نعم. ويجوز الخلق يوم القيامة، نقصد يجوزه المؤمنون ومعهم أيضا المنافقون. أما الكفار الخلص فهؤلاء لا يجاوزون الصراط. لماذا؟ لأنه يساق بهم إلى نار جهنم مباشرة، ولكن هذا الصراط إنما الذي يجوزه المؤمنون والمنافقون. أما الكفار فإنهم يأتون جهنم مباشرة ولا يأتون الصراط، لأن الصراط الذي يجوزه منهم الناجي ومنهم الواقع في النار، منهم الناجي ومنهم الواقع في النار. أما الكفار فهؤلاء في النار، هؤلاء في النار، فيؤخذ بهم من أرض المحشر إلى جهنم مباشرة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا الصراط هل هو واسع أو ضيق؟ بعض أهل العلم قال واسع، لأن هذا أصل الصراط في اللغة، فالصراط هو الطريق الواسع، ولهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأصل الصراط في اللغة هو الطريق الواسع، ولهذا جاء في وصفه أنه مدحضة مزلة. قالوا هذا لا يكون إلا في الطريق الواسع، لا يكون في الطريق الضيق. هذا قول. والقول الثاني قالوا هو طريق ضيق جدا، واستدلوا على ذلك بما جاء عند مسلم بلاغا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال في وصف الصراط إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا صراط خاص غير الصراط الوارد في اللغة بمعنى الطريق الواسع، لأن هذا إنما يكون يوم القيامة لإحداث الفزع والهول. ولا يمنع أن يكون هذا الطريق الضيق مدحضة مزلة، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أن يكون أدق من الشعر وأحد من السيف ومع ذلك مدحضة مزلة، يعني تزل فيه الأقدام، إذا مشت عليه تزل فيه الأقدام مع كونه أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا من لشدة الهول وشدة ما يكون على الصراط من فزع، ولهذا فالناس يجوزونه على قدر أعمالهم لا ببراعتهم. ولهذا لفرق أن يكون مدحضة مزلة وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، أو أن يكون واسعا، فما المانع أن يكون ضيقا؟ وهذا الذي يقرب من الوصف أنه ضيق وأنه مدحضة مزلة وأن عليه كلاليب وخطاطيف يخطفون الناس إلى جهنم. فالناس يجوزون هذا الصراط على قدر أعماله، ما يجوز واحد بمهارته، ولا يستطيع قط واحد يمشي على هذا الطريق أيا كان، ولو كان على رأس المؤمنين، إلا أن عمله هو الذي يسير به. أما لو وكل إلى نفسه فإنه لا يستطيع. من الذي يستطيع أن يمشي على طريق هو أدق من الشعر وحد من السيف ومع ذلك حظة المزلة، ومع ذلك ورد في العضلات أنه مظلم أيضا، ثم مع ذلك عليه خطاطيف وكلاليب تشد الناس، يعني ليس فيه أي مساعد ومعاون على السير عليه، لكن الناس يمرون عليه ويتجاوزونه على قدر أعمالهم. فمن كان له عمل تجاوز به عمله، ومن لم يكن له عمل سقط في النار. والذين يتجاوزون أو يجوزون هذا الصراط بأعمالهم فهم على درجات متفاوتة جاءت في السنة. فمنهم من يمر كلمح البصر، وهؤلاء أكثر الناس أو أعظم الناس مرورا، من يمر كلمح البصر. ثم من الناس من يمره كالبرق، يعني يكون كالبرق. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالإبل الجياد، ومنهم من يعدو عدوا يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا يجاوزه حبوا يمشي على مقعدته. ومنهم من يسقط فيه، تتخطفه الكلاليب فيسقط. ويكون مع المؤمنين المنافقون. أليس المنافقون كفارا؟ بل هم كفار. طيب ونحن قلنا الآن بأن الكفار إنما يساق بهم إلى النار، فعلام لا يساق بالمنافقين إلى النار وهم كفار؟ نقول لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا على ظاهر أعمالهم يصلون كما يصلي المؤمنون، ويصومون كما يصومون، ويتصدقون كما يتصدقون، وهكذا. لما شبهوا المؤمنين في الظاهر فإنهم أيضا يكونون معهم في الظاهر، لكن لما كانوا يخادعون الله سبحانه وتعالى وربك سبحانه وتعالى يخادعهم ويستدرجهم سبحانه وتعالى، أراد الله سبحانه أن يبين لهم مدى استدراجه بهم ومدى خداعه لهم. فظنوا حينما ركبوا الصراط مع المؤمنين أن النجاة ستحصل لهم، وبينما هم على الصراط إذا بهم تنطفئ أنوارهم، ثم يخونهم هذا أحوج ما كانوا إليه، فينادون المؤمنين ألم نكن معكم انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نأخذ من نوركم، نمشي معكم في نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، كما كانوا يفعلون ذلك في الدنيا حينما يظهرون الأعمال التي توافق المؤمنين فيكونون مع الناس مع المسلمين والمؤمنين في الدنيا، فظنوا أنهم أيضا ستحصل لهم النجاة في الآخرة ويكونون مع المؤمنين كذلك. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة إلى قبل المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب الذي هو قبل المنافقين، فيسقطون في نار جهنم. وهذا من مكر الله بهم سبحانه وتعالى وخداع الله سبحانه وتعالى لهم. هم كانوا يخادعون الله في الدنيا ويظنون أن ذلك يخيل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يخيل على الله عز وجل. فأحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء. كنتم في الدنيا على هذا وظننتم أن الأمر سيستمر، وأضمرتم الكفر وأظهرتم الإيمان والإسلام، لكن هذا في أحكام الدنيا عصمكم من سيف الإسلام. أما في الآخرة فإن أحكامها تبنى على الحقائق والبطائن، ولهذا فالله سبحانه وتعالى قال يوم تبلى السرائر، فما يكون ما كان سرا سوف يبديه الله عز وجل يوم القيامة، تبلى السرائر ولهذا خروجه
وانظروا إلى أعمالكم اليوم فأنتم في نار جهنم وإن كنتم تصلون. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني غركم الشيطان، غركم الشيطان، كنتم معنا نعم لكن لم تكونوا على إيمان. وفي هذا دليل أنه لا بد من تلازم الظاهر مع الباطن، فمن نطق بالإسلام لكن لم يعتقد الإسلام كان كافرا ولا ينفع نطقه هذا، إنما ينفع نطقه في الدنيا فتجري عليك أحكام الإسلام في الدنيا على حسب نطقك، لأنه لم يتبين لنا خلاف هذا الظاهر. طالما أنك تصلي معنا وتصوم معنا وتؤدي شعائر الإسلام معنا فأنت معنا في أحكام الدنيا، لكن في الآخرة يختلف الأمر. فأنت في الدنيا وإن كان لك أحكام الإسلام في الظاهر إلا أنك كافر في الباطن، ولهذا يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يدخلك النار، نار جهنم، ولا تخرج منها أبدا. كل منافق يدخل جهنم لا يخرج من النار أبدا، إلا إذا كان نفاقه بشيء عملي، يعني وعد فأخلف، خاصم ففجر، حدث فكذب، أؤتمن فخان، هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن نفاق الاعتقادي الذي معناه إضمار الكفر والعياذ بالله والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بنصرة المشركين والحزن والتألم لنصرة المسلمين، هذا نفاق، هذا نفاق. بغض الرسول هذا نفاق اعتقادي، بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، لو واحد أبغض حكما شرعيا واحدا فإنه يكون منافقا نفاقا اعتقادي ويخرج من الإسلام. لو واحد يحب الإسلام إلا أنه يبغض الصلاة، قل إيه يعني كل خمس مرات اليوم والليلة وكذا، إسلام مش يعني من الصلاة، فيبغض شرعية الصلاة أو يبغض شرعية الزكاة أو يبغض فرضية الحج. فأن يبغض الرسول أو بعض ما جاء به الرسول أو ما جاء به الرسول فهذا منافق والعياذ بالله. أو يفرح بنصرة المشركين، يفرح إذا حصل المشركين صولة وجولة وتقتيل المسلمين، يفرح لنصرة الدول الباطل هذه واللي يلا أحسن المسلمين هذا يذوقون هذا ويفرح لذلك ويجد نفسه مرتبطا، فهذا منافق نفاقا اعتقادي. ويحزن إذا حصلت نصرة للمسلمين، يحزن ويبغض ذلك من قلبه ويود أن لم يكن قد حصل، هذا نفاق اعتقادي، هذا يسقط به في النار والعياذ بالله ولا يخرج منها. إذن النفاق على قسمين، نفاق اعتقادي هذا يخرج من الملة، يخرج صاحبه من الدين، ونفاق عملي وهذا لا يخرج صاحبه من الملة وإن نقص إيمانه بهذا النفاق، ينقص إيمانه لكن ما يخرج من الملة، ما يخرج من الملة، فهو تحت المشيئة، إن شاء عاقبه ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء عفى إيه؟ عفى عنه. فلا بد من اعتقاد معي مع النطق، فلم النطق يكفي وحده ولا الاعتقاد من غير نطق يكفي وحده، لابد مع النطق من الاعتقاد، لازم نطق ولازم ايه اعتقاد، والا الاعتقاد وحده لا يكفي. وقد كان ابو طالب يعتقد صحه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قصيدته المشهوره، وبين انه ليس بالكذاب، لكن ما قال، قال على ملة عبد المطلب. فما ينفع هذا اعتقاد بدون نطق، ما ينفع. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا عن آل فرعون، قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا،
وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولقد كان المشركون يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون هذا، لكنهم يجادلون ويعاندون. قال سبحانه وتعالى في ولقد كذبت رسل من قبلك، قال ايه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا في الباطل، لكن ما نطقوا ولا تابعوا باللسان. إذا لابد مع اللسان من الاعتقاد، تنطق باللسان وتعتقد بالإيه؟ بالقلب. فلا الاعتقاد يكفي وحده، ولا النطق يكفي وحده، إنما النطق إذا نطقت به كان لك في الظاهر في أحكام الدنيا ما للمسلمين وعليك مع المسلمين، لكن الاعتقاد هذا ما يكفي، ولا تخرج به من الإسلام إلى الكفر حتى في الظاهر، من الكفر إلى الإسلام حتى في الظاهر، هذا ما يقبل منك. لا بد من النطق بالشهادتين عند القدرة على ذلك، لازم واحد قادر ينطق ولا ينطق، هذا ليس مسلما أبدا أبدا أبدا. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بنطق الشهادتين، فيسقطون في نار جهنم والعياذ بالله. هذا هو الصراط، الصراط عظيم وهوله جسيم، ولهذا تقول الرسل اللهم سلم سلم. أول أمة تجوز الصراط هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت أمور الآخرة تقدمت هذه الأمة لتكون أول الأمم في أحوال الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون زمنا لكننا السابقون يوم القيامة على الصراط تتقدم في دخول الجنة. ما تدخل أمة قبلنا، نحن أول أمة تدخل الجنة، ما في أمة تدخل قبلنا. أول ما يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا تفتح الجنة لأحد قبله، ثم من الأمم، فإننا أول الأمم ندخل الجنة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما جاء في الصحيح، نحن أول أمة تدخل الجنة، أنتم أول أمة تدخل الجنة يوم القيامة، لأننا أعظم أمة اتبعت رسولها ونبيها وآمنت بربها سبحانه وتعالى، أعظم أمة، ولهذا يوم القيامة ندخل أولا ولله الحمد منه. ثم يأتي المؤمنون بعد هذه الأمة. واحد يقول طيب ليه ما يدخلش المؤمنون الأول من الأمم السابقة، هذا هو الأصل في الترتيب الزمني؟ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أن الله ضاعف أجورنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله ليس لأحد من البشر خيرة، كما فضل بعض الأزمان على بعض وبعض الأشخاص على بعض وبعض الأماكن على بعض، فضل بعض الأمم على بعض، فجعل أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس. من هذا الفضل أيضا أننا أول أمة تدخل الجنة وأكثر أمة تدخل الجنة، فنحن نوافي ثلثي أهل الجنة في الجنة إن شاء الله، نحن نوافي ثلثي أهل الجنة، نحن 80 صفا من 120 صفا لأهل الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل بعد الصراط شيء؟ الصراط هذا على جهنم، فهل بعد الصراط شيء؟ من يجوز الصراط يدخل الجنة مباشرة؟ قالوا هناك جسر آخر لكنه جسر صغير، ممر، هذا الممر أيضا يكون من هذا الصراط إلى الجنة. هذا الممر أو هذه القنطرة يحبس عليها المؤمنون،
طبعا لا يجوز الصراط هذا يدخل الجنة إن شاء الله، لكن قبل دخول الجنة نوقف على قنطرة، على جسر صغير. هذه القنطرة ما فائدة الوقوف عندها؟ فائدة الوقوف عندها تهذيب المؤمنين وتنقية المؤمنين من كل ما في قلوبهم من الحسد ومن الحقد ومن الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ليدخل المؤمنون الجنة على قلب رجل واحد، ليس بينهم تباغض ولا تحاسد. وهذا قضاء، قضاء بين المؤمنين. فالقضاء قضاءان: قضاء في أرض المحشر، وهذا القضاء رحمه الله، وهذا القضاء يكون مقتضاه القصاص، يؤخذ من حسنات هذا تطرح على تعطر هذا، ويؤخذ من سيئات هذا فتطرح على هذا. هذا فين؟ هذا في أرض المحشر، يتم القضاء بين المؤمنين في أرض المحشر، لكن قضاء إيه؟ قضاء قصاص بينهم، خلاص كل واحد خد من التاني حق. لكن هذا الذي يكون على القنطرة قضاء آخر، لكن ليس القضاء الآخر هذا الذي يكون على القنطرة قضاء فيه المفاصلة والمقاصة والقصاص، يؤخذ من هذا لهذا. لا، هذا حصل في أرض المحشر. وما هذا قضاء إيه؟ هذا قضاء تنقية، لأنك قد يؤخذ منك الحق ويعطى لغيرك فيبقى شيء في قلبك، صحيح وعد، لكن يبقى شيء في قلبك. واحد مثلا تحاسب مع واحد داخد حق وداخد حق، لكن ماشيين زعلانين، يعني زعلان انه اتاخد منه مثلا 5-6 آلاف، او طلع في البيت يعني مثلا اتاخد منه نص البيت، فهو حقه ومعترف به وسلمه، بس مش راضي الرضا الكامل بهذا، في قلبه شيء عايز بقى يقعد يجاهد نفسه وكذا ويطوع نفسه لهذا الحق. هذا كثير في الدنيا، كثير في الدنيا، ممكن الزوجة تنفصل عن الزوج او الزوج ينفصل عن زوجة، ده كل واحد ياخد حقه كل حاجة، بس في حاجات في الايه؟ في النفوس، في اشياء في النفوس. هذه القنطرة هي بقى لنزع ما في النفوس وتطييب ما في القلوب، فيحصل هذا التطييب بين المؤمنين فينزع هذا الغل، فلا يبقى غل قط في قلب المؤمن قط، فيدخلون وقد نقاهم الله سبحانه وتعالى تنقية عظيمة جدا، فلا يبقى في قلوب غل قط. قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. حتى ولو تفاوتت درجاتهم في الجنة فإن كل واحد يظن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من أهل الجنة، وهو فرح مسرور بذلك، لا يحقد على أخيه ولا يجد في قلبه غلا على أخيه، وإنما الجميع إخوان على سرر متقابلين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم نعمة إخوان في حد ذاتها، أن المؤمنين ينزع ما في صدورهم من غل ويدخلون إخوانا على سرر متقابلين. لو أننا على هذا الأمر الآن في الدنيا لا حل كثير من المشاكل، واحد فاتح محل والثاني جنبه كل يوم شكوى، وكل يوم شكوى، وكل يوم شكوى في البلدية وفي مجلس المدينة ومش عارفه في المركز وفي التأمينات وفي الضرائب. ليه؟ حاقد. هو الصبح يفتح محله وقاعد محدش بيجيله، أو بيجيله أفراد قلائل، والتاني الناس راحة، الناس جاية، الناس كا، فيحقد. ماذا يصنع؟ يوم يكتب الشكاوى، خلاص مش قادر، يكبح ما في قلبي من غل، فيحقد على هذا الرجل.
لا طالع بتند برة، لا ده مش عارف عامل ايه، لا ده متهرب من ضرائب، لا ده مدفعش تأمينات، لا ده كذا، ده الى اخره. وهذا يحصل، كم من الناس يحصل بينهم هذا الحقد؟ كثير جدا جدا جدا. اثنين، في عمل، في مؤسسة موحدة، هذا يريد أن يصعد إلى مديره، وهذا يريد أن يصعد إلى مديره، ولو على حساب بالكذب والتلفيق والتزوير والشكاوى إلى آخره. كم يحصل هذا؟ يحصل في دنيا الناس. الجار مع جاره نفس المسألة، فيحاول هذا كله ينزع من قلوب المؤمنين إذا دخلوا الجنة. قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين، فيكونون على صورة واحدة قلبا وقالبا. فالمؤمنون يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذا اشتراك في الظاهر وعلى سن واحدة، هذا اشتراك في الظاهر، السن والشكل، وكذلك على قلب رجل واحد. كأنك ترى في الجنة رجلا واحدا فقط، كأن الذي في الجنة رجل واحد فقط. هذا هو التنقية التي تحصل فين؟ على هذه القنطرة. ثم بعد ذلك يأتي المؤمنون الجنة بعد أن يهذبوا وننقوا، يأتي المؤمنون الجنة ليدخلوها فيجدون أبوابها مغلقة، مغلقة. فيتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام، سبحان من أعطى رسولنا هذه الفضائل يا أخوان، سبحان من أعطى هذه الفضائل. لك أن تتخيل مثلا أنه عندنا في بلدنا مشكلة عظيمة جدا، فكل الناس صغيرهم وكبيرهم، رجالهم وإناثهم ونساءهم، كله اجتمع وذهب إلى مثلا إلى رئاسة الجمهورية، عايزين الدولة تتدخل لتفصل أو تقضي أو تعطينا ما منع منا. بينما نحن مجتمعون، إذا واحد يتقدمنا ليتكلم برسالنا أو ليشفع لنا، فهذا الواحد هو الذي يؤذى له فقط. ليس أقول كلكم، أنا أريد فلانا، ثم يأتي فلان هذا فيقال من أجل فلان هذا يلا كل أمركم قضي. هذا يرجع، هذا لو يحصل في الدنيا كم سيكون شرف هذا الرجل بين قومه، كم سيكون. طيب لو كان العالم كله هو اللي عنده هذه المشكلة وحلت بفضل الله ثم رجل واحد، كم سيكون قدر هذا الرجل عند الناس؟ هذا في أمر من أمور الدنيا، فكيف بالجنة؟ وهذه أحد فضائله صلى الله عليه وسلم، أو إحدى فضائله صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى فضائله فقط، أنه أول من يفتح له الجنة. فحينما يأتي المؤمنون لدخول الجنة يجدون أبوابها مغلقة، فيستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت أن أفتح. هذا مأمور أن يفتح، أول ما يفتح للرسول، ما يفتح أبواب الجنة أبدا غير الرسول. من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك أمرت أن أفتح، فتفتح أبواب الجنة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلها أولا، ثم بعد ذلك يدخلها المؤمنون على قدر أعمالهم. هذه إحدى فضائله صلى الله عليه وسلم. شوف كم الفضائل. ولهذا قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتين، من الشفاعات الخاصة به شفاعتين. الشفاعة اللي في أرض المحشر هذه شفاعة في إزالة المكروب،
لما يجتمع الخلائق جميعا في أرض المحشر ويجدون من هول هذا الاجتماع قبل الفصل بين الناس وقبل الحساب يجدون ما يجدون من العناء، فيودون أن يؤمر بهم ولو إلى النار، يريدون الفصل، فمن الذي يشفع لهم في الفصل؟ من الذي يشفع لهم؟ واحد، النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة لإزالة المكروب. ثم إذا أتى الناس المؤمنون يدخلون الجنة، فإن الذي يشفع لهم في دخول الجنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة لتحصيل المرغوب. يبقى الأولى كانت شفاعة لإزالة المكروب، وهذه شفاعة لتحصيل المرغوب والمطلوب. يبقى إذن حصل له ما حصل من الشفاعتين، شفاعة عظمى أزيل بها المكروب عن الناس، وشفاعة أخرى حصل بها مطلوبهم ومرغوبهم، ولله الحمد والمنة صلى الله وسلم. ولهذا كانت الصلاة عليه عبادة، تجلس تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، عبادة، تسأل له الوسيلة ودرجه في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، هذه عبادة، هذه عبادة من العبادات، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود يدخل إذا صح الحديث أنهم يدخلون في إثره، يعني يكون أول من يدخل الجنة بعد رسول الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي وكذلك نؤمن بالأنبياء والملائكة، فهذه من أركان الإيمان. فتقدم الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الإيمان بالأنبياء والملائكة. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أركان الإيمان في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالأنبياء على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه ورسله وهم كثر غير الذين ذكرهم الله في كتابه، كثر، فالأنبياء يتعدون 124,000 نبيا، هؤلاء هم الأنبياء، 124,000 كما جاء في بعض الأحاديث. وأما الرسل فهم كأهل بدر 310، نبيا رسولا، هؤلاء هم الرسل 310 رسولا. أما الأنبياء فإنهم يبلغون هذا العدد 124,000 نبيا. وما الفرق بين النبي والرسول؟ طالما أن العدد يختلف، الفرق بين النبي والرسول أصح ما ورد في الفرق أو أضبط ما ورد في الفرق، أن النبي هو من أوحي إليه بشرع، هذا النبي من أوحي إليه بشرع إلى قوم موافقين له، موافقين له،
أو نقول من أمر بشرع، من أوحي إليه بشرع، ثم إما أن يؤمر بالبلاغ، بالبلاغ ويكون إلى قوم موافقين، أو لم يؤمر بالبلاغ وإنما أوحي إليه بشرع في نفسه، يبقى أوحي إليه بشرع، ثم تارة يؤمر بالبلاغ ويكون إلى قوم موافقين، يعني كانوا على شريعة سابقة، فتكون وظيفته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبلاغهم بعض الأمور، لكنهم لا يخالفون في هذا، أو لا يؤمر بالبلاغ وإنما يؤمر بالعمل بهذا الوحي في خاصة نفسه، فلا يلزم في النبي أن يبلغ، تارة يؤمر بالبلاغ وتارة يؤمر بالعمل بذلك في نفسه، هذا هو النبي. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرعه، لكن يؤمر بالبلاغ، ليس في بقى العمل بنفسه فقط، لا، لابد يكون مأمورا بالبلاغ إلى قوم مخالفين. إذا درست معالم شريعة من سبق ولم يبق أحد، فإن الله يرسل رسولا جديدا حتى يجمع الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، أو يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الفرق في بلاغ النبي وبلاغ رسوله إيه؟ ها؟
بلاغ النبي ممكن يكون لنفسه فقط؟
لا، هو خلاص احنا قلناها هيبلغ.
ده قوم
موافق. النبي إلى قوم موافقين، والرسول إلى قوم مخالفين. طيب، والفرق بين الوحيين أن هذا يوحى إليه بشرع قد يؤمر به أن يبلغه أو يعمل في خاصة نفسه، وهذا يؤمر بالبلاغ ولا يكتفى بالعمل به في خاصة نفسه. هذا أضبط تعريف. بعض العلماء يعرف أن النبي هو من أوحي إليه بالعمل بشريعة من سبقه، هو أوحي إليه لكن يعمل بشريعة من سبقه، وأما الرسول فإنه يوحي إليه بشرع جديد، فمن أوحي إليه بشرع جديد هذا هو الرسول، ومن كان على شريعة من قبله هذا هو النبي، يعني كأنه ما يوحى إليه. والصواب أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه، وأن كل نبي أوحي إليه، لكن قد يوحى للعمل به في نفسه، وقد يوحى به إلى أن يبلغ الناس. ولا يعني هذا أنه يخالف من سبقه، فإنه يأتي لقوم موافقين، أصلا موافقين يعني يعملون بشريعة سابقة، وهو يأتي ليوافق هذه الشريعة لكن يوحى إليه. قال سبحانه وتعالى، الدليل على أنه يوحى إليه وعلى أنه هناك فرق بين الرسول وبين النبي، قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا وإرسلنا يكون إلا بوحي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذا نستفيد منه فائدتين: الأولى أن الرسول والنبي كليهما يوحى إليه، الثانية أن الرسول غير النبي، أن الرسول غير النبي، لأن الله سبحانه وتعالى عطف النبي على الإيه؟ على الرسول، والعطف يقتضي المغايرة هنا، يقتضي المغايرة هنا، فخالف الله بين الرسول وبين الإيه؟ وبين من رسول ولا نبي، من رسول ولا إيه؟ ولا نبي. هذا هو الإيمان المجمل. نعم. النبي يكون إلى قوم موافقين. موافقين يعني إيه؟ يعني على دين، على دين من سبق، على دين، يكونون على دين، مش جميع الناس بالفرد، بالفرد مؤسسنا لا، إلى قوم عندهم ديانة من سبقهم من الأنبياء، فيأتي إليهم إما ليجدد من درس من معالم دين النبي السابق، أو يذكر، أو يأتي بعض أشياء جديدة لهم، لكن هو إلى قوم موافقين يعني على دين، دين من سبق، يعملون بدين من سبقه. أما الرسول فيأتي إلى قوم جاحدين مخالفين له، ما في أحد تمست معالم من سبق، فيأتي بشريعة جديدة. ولهذا هذه الأمة ليس فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه؟ لأنه ما يخفى فيها الحق قط، ولا تحتاج هذه الأمة إلى رسول يجدد لها، وإنما قام بهذه المهمة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى قاموا بهذه المهمة، يجددون الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرسل على رأس 100 سنة من يجدد لهذه كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. تجد كل 100 سنة يرسل الله سبحانه وتعالى من، أو يوفق الله من يجدد لهذه الأمة دينها من العلماء، من العلماء، وقد يكون عالم واحد، وقد يكون عالمان، وقد يكون مجموعة يجددون للناس دينهم، ويحيون السنة، ويدعون إلى الحق. هذا على رأس 100 سنة، كل 100 سنة يرسل الله عز وجل، أو يوجد الله من يجدد الأمة دينها. فنؤمن إيمانا مجملا بالأنبياء الذين ذكرهم الله والرسل، أو الذين لم يذكرهم الله، ونعلم أن هناك رسلا غير الذين ذكرهم الله علينا في القرآن، لكن نؤمن بهم إيمانا مجملا، لا نحدد اسما ولا مكانا، ما احنا مش عارفين. قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. في رسل غير الرسل دول، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقص علينا من أخبارهم شيئا، لا أسماءهم ولا ذكر لنا من أخبارهم شيئا، لكن نؤمن بهم على الإجمال، وهذا من الإيمان بالغيب. والنوع الثاني من الإيمان بالرسل إيمان مفصل، فنؤمن على بالتفصيل على ما ورد التفصيل فيه. نؤمن بآدم عليه السلام وما حصل له وما جرى له من خلقه، ومن أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود له وغير ذلك من أحواله على التفصيل، ولا ننكر. فمن أنكر أن الله لم يأمر إبليس أن يسجد لآدم كفر، من أنكر ذلك كفر، لأنه يكون مكذبا بالإيه؟ بالقرآن. ونؤمن بنوح على التفصيل الوارد لنا في القرآن والسنة، نؤمن بذلك على التفصيل، وأن نوحا أول رسول أرسل الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض ودعا قومه وحصل ما حصل. فمن أنكر مثلا أن ابن نوح مات على الكفر والعياذ بالله، بل مات على الإيمان واتبع أباه، فإنه يكون كافرا. ليه؟ لأنه يكون إيه؟ مكذبا بالقرآن، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. لابد أن نؤمن على وجه التفصيل بما ورد التفصيل فيه، وكذلك بقية الأنبياء. هذا هو الإيمان المفصل. أنبياء الله ورسل الله هم أفضل الخلق على الإطلاق. قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله يصطفي الأنبياء والرسل فيجعلهم أفضل الخلق على الإطلاق. وأفضل هؤلاء الأنبياء والرسل خمسة وهم أولو العزم، وقد جمع الله بينهم في كتابه في موضعين. في الموضع الأول في سورة الأحزاب قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهذه خمسة رسل، هؤلاء هم أولو العزم. والموضوع الثاني في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء خمسة جمع الله بينهم في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، يعني هم أفضل الأنبياء. ثم فضل الله من الخمسة رسولين جعل لهما الخلة التي أعلى أنواع المحب، وهما من؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من الاثنين نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الاثنين. يبقى أفضل الرسل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الرسل. والله فاضل بين الرسل، وهذه حكمته أيضا. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى فضل الله بين الرسل. طيب كيف نجمع بين هذا التفضيل وبين ما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمن نهى من فضله على يونس بن متى؟ نهى ونهر ذلك ونهر من حصل له أو منه تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على يونس، مع أن النبي أفضل أو يونس عليه السلام؟ أيهما أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، أفضل الرسل على الإطلاق. طيب إزاي والنبي نهى عن ذلك وبين للرجل؟ ها أيوة أحسنت، إن هذا خرج مخرج العصبية والانتقاص للنبي الآخر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما تيجي تفضل بين الأنبياء تشهد لجميع الأنبياء بالفضل، لكن أفضلهم فلان كما نص القرآن على ذلك، يكون تفضيله مجملا مع الإيمان بفضل جميع الأنبياء، لكن هذا خرج مخرج الايه؟ التنقيص للنبي الآخر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. التنقيص بالحال ليس بالمقال، هو الرجل قال يونس لا، لكن خرج بمخرج الحال، كما يحصل من بعض الجهال مثلا ان هو لما ياتي يفضل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على عيسى، يوم يفضل النبي على عيسى مع انتقاص عيسى، يقول لك احنا عشان النصارى وكذا. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل من سب عيسى عليه السلام ومن أنكر فضله كان كافرا. يقول هذا عيسى كما قالت اليهود، سبحان الله، أنه ولد زنا، هذا كفر. من قال أن عيسى ولد زنا كفر، كفر. ومن جعله إلها كفر، أو ابن إله كفر. ولهذا أعدل الأم في عيسى من؟ أمته. ولهذا عيسى عليه السلام ينصر الله عز وجل به المسلمين ويكون معنا في آخر الزمان، لأننا أولى الأمم به. أما أمته التي تدعي أنها أمته وأنهم أتباعه ويرفعون قدره وهم يحطون من قدره في الحقيقة، هؤلاء سوف يكسر صليبهم ويقتل خنزيرهم كما سيأتينا إن شاء الله، ويضع الجزء فلا يقبل إلا الإسلام. فإذا خرج عيسى لم يبقى دين غير الإسلام. الله أكبر. فهو أولى بنا ونحن أولى بعيسى عليه السلام. وحينما نكون مع عيسى في آخر الزمان لا يكون على أنه رسول أرسله الله عز وجل إلينا، وإنما هو فرد من أفراد هذه الأمة. ولهذا بعض العلماء يقول بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى، يقول أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، لأن عيسى سينزل إيه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أفضل الأمة مش أفضل الأمة أبو بكر، لأن لا شك أن عيسى أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فيكون أفضل الأمة من عيسى. هذا قول، لكن نقول عيسى نزول نزول خاص ولا يدخل في التفاضل بين أفراد هذه الأمة، فلا يفاضل بينه وبين الأمة، وإنما ينزل نزولا إيه خاصا. فأفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. هذا إيمان مفصل، هذا الإيمان بالرسل والأنبياء. أما الإيمان بالملائكة فنؤمن أيضا بهم على قسمين، نؤمن إيمانا مجملا ونؤمن إيمانا مفصلا. أما الإيمان المجمل فنؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة، هؤلاء الملائكة قوم أو مخلوقون من نور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإيمان مفصل فنؤمن بأحوالهم التي وردت في الكتاب والسنة على التفصيل ولا ننكر شيئا منه. فمن ذلك خلقهم، فمما خلقت الملائكة خلقت من نور. قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان مما من نار، وخلق آدم مما وصف له. فخلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لنا، يعني من تراب، من طين لازب، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون. وكل هذه لا تعارض بينها، إذ هي مراحل من المراحل التي مرت بها هذه التربة التي خلق منها آدم، من تراب ثم وضع على هذا التراب من الماء فصار سلسلة من فصار طين اللازب. ثم إذا فعلت هكذا في الطين اللازب فإنه يكون كالسلسلة، يخرج منه كالسلسلة من طين، سلالة من طين. ثم هذا الطين يمر عليه مرحلتان، مرحلة يكون حمأ مسنون له رائحة، ثم مرحلة يكون كالصلصال، يكون صلصالا كالفخار، وهذه مرحلة أخرى. فهذه كلها مراحل مر بها هذا التراب ولا تعارض، خلق من طين، خلق من تراب، خلق من سلسلة من طين، من سلالة من طين، خلق من طين اللازب، خلق من حمأ مسنون، خلق من صلصال كالفخار. كل هذا وصف لإيه؟ للتربة التي خلق منها آدم عليه السلام وما جرى عليها من مراحل من التغير. طيب، خلق من ماء مهين الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا خلق آدم عليه السلام. ثم جعلناه يعني سيرنا خلق الخلق بعد ذلك من سلالة من ماء مهين. فنحن ذرية آدم خلقنا أو أصبح خلقنا من ماء مهين. أما من طين كل هذه المراحل إنما إشارة إلى خلق آدم، ولو كان الإنسان، ولو وصف آدم بأنه الإنسان في هذا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو آدم عليه السلام. وكذلك الجان خلقت من نار، يعني أصل خلقها من نار، وهو إبليس الذي خلق من نار. ثم بعد ذلك هل يخلقنا من نار؟ لا، كذلك من هذا التناسل والتناكح الذي يحصل بينهم. ولهذا بعض الناس يقول لك خلقت الشياطين من نار فكيف يعذبون بالنار، هذا إشارة إلى إبليس. ثم النار التي خلق منها إبليس ليست كالنار التي سيعذب فيها إبليس، زي ما كنا وإحنا في ستة ابتدائي يقول لك المعدة من من لحم، فكيف تهضم اللحم؟ هي لحم أصلا قطعة، فكيف تهضم اللحم؟ ويخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى هيئها وزودها بما يحصل به الهضم، وتهضم ما شئت منها، حط بس انت لحم وهي تهضم، تقعد تاكل لحم 70 سنة وهي ما تتغير ولا تتعب ولا تأخذ إجازة. فربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ولهذا صح القول أو ترجح القول بأن إبليس لم يكن من الملائكة، خلقا وإن كان مع الملائكة عملا فترة ما. لذا دخل مع الملائكة في الخطاب بحسب اشتراك العمل لا بحسب الخلقة، وبهذا يتم التوافق بين استثنائه من الملائكة. وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فظاهر هذا أن إبليس من الملائكة، لأن المستثنى يكون جزءا من المستثنى منه، هذا لو كان الاستثناء متصلا. وتارة نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، هذا فيه بيان أنه من الجن، فكيف التوفيق بين هذا وذاك؟ نقول هو من الجن وهو من الملائكة، هو من الجن خلقة فلم يكن من الملائكة خلقا، لأن الملائكة خلقت من نور والجن خلق من من نار. طيب، لكن هو من الملائكة خطابا، توجه إليه الخطاب مع الملائكة لأنه اشترك مع عملهم، معهم في عملهم. ولهذا قال بعض العلماء فائدة طيبة، قال قال الأحكام في الظاهر تبنى على الظاهر، الأحكام على الشخص تبنى على الظاهر، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فمن كان مع المشركين ولم يعرف له حالا آخر يبقى هو حكم المشركين، ومن كان مع المسلمين ولا نعرف له ما يخرج عن الإسلام كان حكمه حكم المسلمين. فهذا كان مع الملائكة يتعبد معهم، وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه صح ذلك، كان معهم، فهو دخل معهم في الخطاب، توجه الخطاب إليهم لأنه يشاركهم في الظاهر في العمل، لكن لم يكن منهم خلقا، لأن الملائكة خلقت من نور وهذا خلق من نار، وبهذا يصح التوفيق. ويكون معنى قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس، يعني الذي ترجح أنه استثناء منقطع بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولكن إبليس لم يكن من الساجدين. فالاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، ليفصل بين المستثنى والمستثنى منه. أما هو مثلا أكرمتكم جميعا إلا محمدا، فمحمد هذا منكم، لكن مثلا أما يكون باستثناء منقطع يكون أكرمتكم جميعا ولكن محمد كان من مثلا أو أكرمتكم إلا محمدا كان من المحرومين، والمقصود ولكن محمد كان من المحرومين. يبقى إذن الصواب أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن، هذا من جهة الخلق. أما من جهة الظاهر نعم، واشترك معه، واشترك معهم، هذا دخل في الخطاب معهم. نؤمن أيضا على تفصيل ما ورد في الإيمان بالملائكة بأن لهم وظائف، فمنهم الموكل بالوحي، يعني بنزول بالوحي، وهذا من جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والإنبات، وهذا هو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، وهذا إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، بما فيه الحياة، فجبريل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكلا بما فيه حياة الأجساد، فالأجساد تحيا إذا عادت الأرواح إليها. يبقى الجميع موكل بما فيه حياته، جبريل بما فيه حياة الأرواح، طيب وإسرافيل بما فيه حياة إسرافيل الأجساد يأمر بنفخ الروح، طيب وميكائيل بما في حياة الأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة بالذات، إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إذا قام من الليل توسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة فقط. ليه؟ لشرف هؤلاء، ولأنهم موكلون بما فيه حياة، فهم أشرف الملائكة، فهم أشرف الملائكة. ومن وظائفهم أيضا الثابتة في السنة أنهم يصيح، أن بعضهم يصيح في الطرقات، وظيفته التماس حلق الذكر، التماس حلق الذكر، يشوف أي قوم يذكر الله يطلب علم، يدرس علم، يجلسون معه، ثم يحفظون أسماءه. كمان برضو احنا عندنا بس دول بقى ربنا يكتر منه، فهؤلاء يعرفون الأسماء لا يغيب عنهم اسم واحد، ثم يرفعون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. دول بقى هم اللي بيحصل لنا بهم الفضل إن شاء الله والكرامة إن شاء الله. إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإذا ولدوا قوم يذكرون الله جلسوا معهم. يعني إحنا معنا ملائكة الآن طبعا، لأن هذا أفضل مجلس الذي يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، ويذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه علماؤنا وأئمتنا، هذا أفضل مجلس، أفضل المجالس على وجه الأرض مجالس العلم، أفضل مجلس على وجه الأرض مجلس العلم. ثم يصعدون إلى الله فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك إلى آخره. يقول فهل يسألوني شيئا؟ تقول الملائكة نعم يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم وهل رأوها؟ فتقول الملائكة يا ربنا ما رأوها. فيقول فماذا لو رأوها؟ تقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. قال أو مما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فهل رأوها؟ فتقول الملائكة يا ربنا. يقول لهم فماذا لو رأوها؟ تقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم فيها، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونعوذ بك من النار ومن عذابها وسمومها وحميمها وعملها. فتقول الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، وإنما أتى لحاجة. انتظر واحد قاعد منتظر لما الدرس يخلص، أتى لحاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني كمان هو معهم يغفر له مع الملائكة. هذا من وظائفه. ومن وظائف الملائكة أيضا أن منهم كتبة يكتبون أعمال العباد، يكتبون أعمال العباد، كل حاجة بنعملها تكتب. هل الكتابة هذه لكل شيء، أو الكتابة تكون لما يتعلق به ثواب وعقاب؟ الذي يترجح أن الكتابة تكون لكل شيء، لقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول هذا نكرة مسبوقة بمن الزائدة، ثم هي في سياق النفي فتفيد العموم. لكن الذي يؤاخذ عليه اسم هذه الكتابة ما يكون عليه الثواب والعقاب فقط، أما ما لا يكون فيه ثواب والعقاب فهذا لا يكتب. والقول الثاني لا، الملائكة تكتب ما فيه ثواب وعقاب، وحاصل القولين واحد، وأن المؤاخذة لا تكون إلا بما فيه ثواب وعقاب. سؤال: هل هذه الكتابة تكون لما يظهر من الإنسان، أو تكون لما يظهر وما يبطن الإنسان؟ طيب هي تعرف بقى اللي يبطن إزاي؟ أنا مش عارف أنت تبصي إزاي، ولا أنت قاعد في الدرس شكلك إيه؟ أنت قاعد ما داخلك؟ قاعد عايز مصلحة؟ عاوزني أجوزك بنتي؟ عاوزني أشاركك في محلي؟ عاوزني كذا؟ وجاي مواظب وأول واحد تقعد هنا في الدرس عشان إيه؟ وتعين برقبتك كده عشان، ولا جاي تطلب علم وهدى، ولا جاي تتلمس مثلا عورات وأخطاء تنشرها، ولا جاي بالظبط؟ احنا مش عارف. فالملائكة كيف تكتب بقى؟ طبيعتهم غير طبيعتهم. ها إذا يكون كتابة خاصة باللفظ، إنما بقى ما يكون في القلب من وجل ومن إخلاص ومن إخبات ومن إنابة، عبودية القلب هذه هي أعظم عبودية. ولهذا يقول ابن القيم عبودية القلب واجبة على كل حال. عبودية القلب فيش فيها أجازة، إخلاص القلب ونيته وإنابته دي ما فيش فيها أجازة. عبودية الظهر نصلي صلاة الفجر خدنا أجازة لغاية الظهر من ايه؟ من الفريضة. الزكاة لمن كان يملك، الحج لمن استطاع عليه سبيلا، الصوم لمن كان قادرا، لكن عبودية القلب ديت ابدا لا تنفك. وعبودية القلب واجبة كلها. يبقى احنا كل ده مش هتحسب لنا، والحقد والغل والنفاق والبغض والكره كل ما تكتبش علينا. أمال إيه بقى ما ألفظ من قول؟
كتب بدليل يا شيخ من هم حسنة تعملها
بالدليل. أيوة
لازم كده
طيب الربط هو شوية شوية جيب.
طيب ما هو عاد إيه
تاني؟ طيب أفكرها إزاي بقى؟ نقول بإطلاع الله سبحانه وتعالى ملائكته على ذلك. فما يتعلق بهذا يكون مما يطلع الله سبحانه وتعالى عليه ملائكته. ولهذا ورد من هم بحسنته، وهذا الهم قد يكون هم نية فقط، فيطلع الله سبحانه وتعالى ملائكته على ذلك ويعلمهم بذلك، فيكتبون ما يكون في القلب بإطلاع الله تبارك وتعالى لهم. طيب، هؤلاء الكتب يكتبون كل شيء، ثم نؤاخذ بما كتبت الملائكة. طب لماذا يأمر الله بكتابة الملائكة لأعمالنا؟ أليس الله يحصيها؟ قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه، بل هو عالم بما ستعمل، بل هو كاتب ما تعمل. فلماذا هذا؟ ها؟ حتى تكثر الشهود عليك يوم القيامة، ولهذا طارة تكون أنت الشاهد على نفسك، مش بقى الملائكة كمان، الله يشهد عليك والأرض تشهد عليك والسماء تشهد عليك والكتبة يشهدون بما كتبوا، ثم إن أنكرت شيئا من ذلك أمر الله سبحانه وتعالى على فيك فيختم عليه: ثم تنطق جوارحك بما كنت عامل. تنطق اليد تقول: يا رب فعلت كذا وكذا وكذا، وينطق تنطق الرجل، وينطق الفرج، وينطق البطن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حينها يقول لهم عن كنا كنت أدافع، أنتم اليوم شهود علي وأنا عنكم كنت أدافع، أنا ما ضللت إلا من أجلكم. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، نحن مسخرون لله سبحانه وتعالى، فتشهد عليك نفسك وجوارحك. أيضا من وظائف الملائكة أن منهم ملائكة موكلين بالنار، ملائكة عذاب يوكلون بالنار وعذاب الناس في النار، وهؤلاء على رأسهم 19، على وصف لا يعلمه إلا خالق سبحانه وتعالى، لكن الله ذكر لنا من هذا الوصف: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لو اجتمع الخلق كلهم على واحد ما استطاعوا، ما قدروا عليه، الخلق كلهم لو اجتمعوا على واحد بس ما قدروا عليه. ولهذا لما سمع المشركون هذه الآية قالوا خلاص، صاروا يستهزئون يقول لك هم 19، احنا نجتمع كل 10 على واحد، كل 10 على واحد. فقال سبحانه وتعالى: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. ولقد جاء بسند صحيح إن شاء الله أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث هؤلاء في حمة العرش، هؤلاء في حمة العرش اللي هو الذي أذن النبي أن يحدث عنه، هذا من حملة العرش، وأن رأسه في السماء، وأن رجله في أسفل الأرض السابعة. أما ملائكة النار فهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، هؤلاء هم الزبانية، الزبانية. فليدعوا نبيه، سندعو الزبانية 19. وما جعل الله سبحانه وتعالى ولا أخبرنا بعددهم إلا فتنة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ومنهم وعلى رأس هؤلاء من؟
مالك فنؤمن بأن على رأسهم مالكا عليه السلام هذا من الملائكة. قال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب أليس الله سبحانه قادرا أيضا على أن يعذب من غير ملائكة تأخذ ذات اليمين وذات الشمال؟ قادر سبحانه وتعالى، بلى قادر سبحانه، ولكن هذا من باب أخذ الأسباب. فالله عز وجل وكل الملائكة، حتى قال بعض العلماء كل حركة في الكون هذه إنما تكون عن طريق الملائكة لما وكلهم الله سبحانه وتعالى بوظائف. ولهذا الملائكة فعلا عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون. ثم من وظائفهم أيضا الملائكة الذين هم في الجنة يدخلون على أهل الجنة يقولون السلام عليكم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعلى رأس ملائكة الجنة من؟ رضوان. فرضوان خازن الجنة. وأيضا من وظائفهم حملة العرش، وهم ملائكة عظام ومن أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. حملة العرش، وكما قدمنا الآن إنهم ملائكة عظام جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن واحد منهم وأن رأسه في السماء وأن رجله في أسفل الأرض السابعة، فهم ملائكة عظام جدا جدا، وهم من أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. حملة العرش، والله غني عن العرش وعن من يحمله. هؤلاء يعرف العبد الصالح عندهم، العبد الصالح معروف عند حملة العرش باسمه، باسم ده ليس هذا فقط، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء يدعون لك، يعرفونك ويدعون لك. شوف تخيل بقى الفضل العظيم، لما حملت العرش على هذا الخلق العظيم في هذا المكان العظيم يحملون العرش العظيم، ومع ذلك فإنهم يسبحون مع تسبيح من الله سبحانه وتعالى ليل نهار، فإنهم يدعون لك بهذا الدعاء الطيب المبارك. فهم إذن يعلمون عبد الله الصالح، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن يحب فلان فأحب فيحب جبريل. جبريل يعرف فلان ابن فلان الصالح التقي، نعم يعرف فلان ابن فلان، جبريل يعرفك إن شاء الله يعرفك، وليس فقط جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء بكم دي يا أخوان؟ ده احنا بنشوف النهارده بعض الناس اللي بينزل انتخابات هو عارف ان السيد صوت لن ينجح اصلا، بينزل انتخابات ده في بعض الناس بينزلوا تكملة عدد يكمل الليست، بس هو عايز حاجة واحدة وينفق لهذه الأموال ويروح يجيب قروض من البنك عشان يدخل الانتخابات، ياخد له 50,000 ولا حاجة أو 100,000 يصرفهم فين؟ في الانتخابات. ليه؟ ليه؟ عشان الناس تعرف، يشبع رغبة عنده، الناس تعرف. تعرفه بقى إيه؟ في الجمهورية كلها ولا في مركز واحد؟ في مركز واحد. في مركز إيه؟ واحد. أما لو في الجمهورية هينفق قد إيه؟ أما لو في العالم بقى كله هينفق قد إيه؟ أمال أولاد الخلائق العلوية الملائكة في سبع طباق سماوات هيدفع الدباء يدفع عملا صالحا به يعر ثم ينجي به في أهل السماء في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض القبول ولهذا علامة المحبة وضع القبول في الأرض هذه المرحلة الثالثة والعكس إذا كره الله عبده فإن المرحلة تحصل ينادي جبريل وجبريل ينادي في أهل السماء ثم لا يوضع له القبول في الأرض طيب هذه وظائف على وجه الإجمال هذا هو الإيمان بالملائكة من وظائفهم أيضا أنا منهم من يقبض الروح وهو مين ملك الموت اسمه إيه لم يرد إسرائيل هذه لم تثبت لم يثبت بها سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله سمى ملك الموت والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ملك الموت ملك الموت ملك الموت يقبض الروح قبض الروح أو إسناد الوفاة ورد إسناده إلى ثلاثة ورد إسناده إلى الله الله يتوفى الأنفس وورد إسناده إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وورد إسناده إلى الرسل توفته رسلنا وهم لا يفرطون طيب من الذي تحصل منه الوفاة للعبد هذا مسند إلى ثلاثة الله يتوفى يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا من الذي سيتوفى العبد
واحد الله عز وجل باعتباره الإمام الثاني اثنين ملك الموت ثلاثة
ملك الموت باعتبار ملك الموت باعتبار ايه
باعتباره مكنز
ينزع الروح
ثلاثة أعوان والذين يتولون
يأخذون الروح فيدعونها في يد طرفة ايه عين فلما يأخذونها سريعا كانوا هم الذين توفونا يبقى إذن الله باعتباره هو الذي أمر بذلك وقد علم ذلك سبحانه ولا يعلم غيره متى يموت هذا الإنسان فالله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري ماذا نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم لكل أجل كتاب هذا عند الله سبحانه وتعالى وملك الموت باعتبار أنه الذي ينزع الروح والرسل باعتبار هي التي تأخذ هذه الروح ثم تصعد بها إن كانت صالحة إلى السماء السابعة أو تصعد بها إلى السماء الدنيا فلا يفتح لها إن كانت خبيثة نعم هذا أيضا من وظائف الملائكة طيب إذا إحنا أخذنا الإيمان بالأنبياء والملائكة نتوقف عند هذا القدر نكتفي بهذا